بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
مع كتاب الملخص الفقهي للفوزان. وهذا الكتاب يعني شبيه بكتاب منار السبيل والشيخ الفوزان يتكلم فيه على بعض الأحداث الجارية والقضايا المعاصرة بالطريقة الفقهية وأنا بدوري بإذن الله تعالى عسي أيضا أضيف للإضافات إضافات بإذن الله تعالى نتيجة الاحتكاكات والقراءات والربط بين معاني الفقه ومعاني الواقع وإلا في المسائل المستجدة كثيرة. ولكن عسى أيضا في النهاية الكتاب لا يخرج عن معنى الملخص الفقهي نمر عليه ونمر على الأبواب الفقهية. وهذا الملخص في الفقه مقرون بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وهذا منهج نتعلمه وحتى بتلقائية. وقبل أن تسأل ما دليلك في كذا؟ لا قبل أن تسأل تقول الكلمة وتقول الدليل تقول منهج ويكون لك بصمة حتى في الخطبة والدرس. وأنا والله الحمد والمنة أعلق على أحداث كثيرة جدا لم يكن في الخطب عقب الخطبة أو في بداية الدروس أحداث معاصرة. ولكن أنا أرى أن تناول الأحداث من منظور سلفي لا أتناولها بطريقة حماسية بطريقة إثارة. لا أبد ليس هذا غلطي ليس هذا هو الغلط. ده الغلط أن أضبط أنا الحدث الواقع بما جاء في الكتاب والسنة بحسب ما أفهم أنا من دين الله تبارك وتعالى فتكون بصمة في الخطبة والدرس ما أنا سمعت. وأحيانا يعني أمرض مثلا وأذهب لمسجد حقيقة يضيق صدري الخطبة لا تصفو على آية على حديث لا تكاد تصفو. حضرت مرة والله في كفر الشيخ خطبة كانت على بيان 30 مارس أي والله. ويريت الخطيب مثلا حتكلم في بيان 30 مارس ضبط شرعي حكمي مثلا المادة الأولى وحكمها في دين الله كانت تقول لا بأس لا بأس معالجة أبدا مسائل غاية في الغراب. نفس القضية تقرأ الكتاب طويل عريض من مئات الصفحات لو قرأت فيه آيات أو أحاديث تتلز الصدور تقول ما شاء الله لا قوة أبدا كله دش كلمات لا تصفو على شيء. أشبه بالخطب والدروس التي تسمع عبارة عن مترادفات بص وشوف وعمل وإيدي كل معنى مفيد ندر. فليكن المنهج في الأقوال والأفعال منهج تحقيقي منهج سلفي منهج وباختصار شديد تصبح المسألة منهج حياة أقول أنا الكلمة وأقول عليها الدليل من الكتاب والسنة قبل أن تسأل أنت ما دليل كذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله تصبح المسائل موثقة وأنت تتكلم في البيت مع الأولاد وأنت تتكلم مثلا مع الإخوان والأصدقاء مع الخصوم في أي قضية من القضايا تجد الأدلة حاضرة على المسائل قبل أن تقول حلال وحرام. الأدلة جاهزة ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما عندما تصير الدعوة عبارة أنا والله ده شيء جميل لا ده شيء حلو وقد تنعكس المعاني. وأنا في الصباح بعد صلاة الفجر بقدر الله كنت أتكلم في قضية مشابهة انعكست المصطلحات مثل بعض يقول لك حرام عليك كيف لا تشاهد الرقص والفيلم والأغنية حرام علي أنا كيف لا أشاهد التلفزيون بما فيه من رقص وفيلم أغنية حرام علي أم حرام عليك أنت وتنعكس المعاني انظر لا يطلقون الواجب فيما هو محرم والحرام فيما هو واجب، وصارت المصطلحات معكوسة على مثل هذا النحو. وما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، فأنت محتاج لضبط المصطلحات، والمصطلحات عند أهل العلم بميزان أدق من ميزان الذهب. يقولون مباح حرام، يقولون حلال مثلا، واجب مستحب مكروه مشروع غير مشروع، تعبيرات دقيقة يتكلم بها أهل العلم. فليكن هذا هو المنهج في الجملة قبل أن ندخل فيه تفاصيل. فالملخص هذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة. وطبعا كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفوزان لخصه من كتاب شرح الزاد الروض المربع للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وأضاف له بعض التنبيهات، وأنا سأضيف بعض المسائل كما أصنع مع كل مسألة وفي كل كتاب بإذن الله تعالى. فما كان في المسائل من توفيق وتسديد فالله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمة الله عليه قال: ما منا إلا ورد ورد عليه، ما منا إلا ورد ورد عليه. بالنسبة للتفقه في الدين المطلوب ومشروع، وهذا من أفضل الأعمال، بل هذا عنوان خير، عنوان خير وتوفيق وتسديد. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث رواه البخاري ومسلم، ونحرص في كل مرة بإذن الله نذكر فيها نصا على ذكر درجة النص من الصحة، ما الذي رواه أو خرجه، نذكر ذلك بإذن الله تعالى. فمن عناوين الخير والتوفيق أن تجد الخطوات في طلب العلوم النافعة ومتابعته بأعمال صالحة. وهذه القضية يحضرني الآن وبعض إخواننا كبار السن أراهم أمامي وفي كل درس موجودين، أقول والله هذا توفيق، وإلا فطلب العلم أو معاني التدين والالتزام ما تقتصر على سن دون آخر، لا أبدا. بمعنى إذا ما كبر السن ينصرف الإنسان لمسألة أخرى، أبدا أبدا، ده بالعكس على العكس والنقيض. مسائل كثيرة معكوسة في حياتنا وحياة الناس. الإنسان إذا ما كبر سنه المفترض والمتفق والمتصور أن يكون حرصه على طاعة الله أزيد أزيد، يسابق الريح في مرضات الله، تعويض لما فات من العمر، طلب لحسن الخاتمة، طلب لحسن الخاتمة. فالمتصور أن مسائل التدين والجثو على الركب وطلب العلوم ما تقتصر على السن الصغير وأصله شاب ما زال في عنفوان شبابه أو في ريعان شبابه مثل حيطلب العلم، لا أبدا، كبار السن. ولذلك كما ذكرنا أن يتواجد في الدرس الكبير مع الصغير الرجل والمرأة، كل ذلك مطلوب وهي علامة صحة وعنوان توفيق، وعنوان توفيق وتسديد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وأنا كثيرا ما أردد أن أحيانا كثيرة قد لا نفهم درس، درس صعب جدا مثلا والله قدر من الخير، أو أحيانا البعض يتكلم عن الأخوات والثرثرة في محيط دروس الأخوات وعلو الصوت والكلام والتشويش من بعضهن على البعض الآخر، في قدر من الخير. وإن كنا لا نقبل أبدا الثرثرة والكلام أثناء الدرس هذا مرفوض، ولكن أنا في النهاية أريح نفسي بأن في قدر من الخير، قدر من البر. وحين كثيرة والله لا أعول أبدا على ما أقول أن الدرس لذا كان متين، لذا الخطبة جميلة جدا، لا أعول على ذلك. أنا أعول على أن الناس كل واحد خطى خطوات، كان في طاعة الله أو عساها تكون انتشلها من السائر مثلا في سينما دار من دور الله، وهذا يقضي عمره في زنا وفواحش ونحو، لا، ده خطأ خطوات في طاعة الله. يكفيه أنه التقى الصالحين، رأى إخوانا له في الله، بمعنى انفراد النفس بالنفس صعب عسير، قد يصيبني الغرور الكبر العجب عندما لا أرى إلا نفسي مثلا. لا، ده أنا عندما خطبت للمسجد شاهدت أعدادا غفيرة وكبيرة كانت حريصة نفس الحرص، بل حرص وأشد، حرص وأشد، أقول تربية للنفس، تربية. ثم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده في قدر من الخير. صحيح ليس هو بالقدر 100%، 20%، 10%، هذه أفضل من لا شيء. ثم ناهيك طبعا أن المسائل لا تقتصر على الوقوف عند محلك سر، لا، ده كله إما أن يتقدم بطاعة الله وإما أن يرجع إلى وراء. ليس منا من هو واقف في محله ثابت، لا، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. فالإنسان إن لم يتقدم رجع إلى وراء، والتقدم الحقيقي إنما يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. فمجرد التواجد في مسجد لسماع درس حتى وإن لم نفهم حرفا في قدر الخير، اقنع به، اقنع له، لا داعي للانصراف، وإلا فالانصراف فيه خطورة، في قدر من الخير والبر. فإذا منضفت بعض المعاني الإيمانية الطيبة أثناء الدرس تقول خير ينضف إلى خير، خير ينضاف إلى خير، وليكن احتساب الأجر عند الله. ولذلك حتى انصراف البعض منا أثناء غياب المدرس وإتيان آخر صورة غريبة، صورة تحتمل نوع من المراجعة، انصرف المدرس، مات، سافر واحد آخر هو الذي يعطيك الدرس، اجلس وأنت ما جئت إلا لسماع الدرس، تسمع من فلان، تسمع من علان، قادر من الخير والبر، لا تنصرف، لا داعي للانصراف. هذه تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. التجار أحياء يدخلون في تجارات حتى لو كان المكسب فيها قرش واحد، قل لك أفضل، هذا رزق، ورزق عيالي، ورزق عيال، تحريك القروش بدلا من تركها، لو تركها هكذا تنقص. مثلا لم يتعلم على حرفة، لذا لما دخل في التجارة تعلم على مسالك الربح والخسارة حتى وإن لم يربح، في مكسب من ناحية أخرى، في مكسب من ناحية، كن كالتجار، ولكن تجاراتك مع الله تبارك وتعالى طالبا لربح، نعيم لا ينفد، تطلب قرة عين لا تنقضي. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، والتفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالهدى والبصيرة والإيمان والتقى كلها بمعنى واحد، والبر كلها بمعنى واحد، وكلها تقوم على أساس طلب العلم النفع ومتابعته بعمل صالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، لم يأمره بطلب الازدياد مثلا من المال، من الجاه، من السلطان، لا، أمره بطلب الازدياد من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء هم ورثة الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافع. أبو حازم لما سئل عن شكر البطن قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما، يكون أسفله طعاما وعلاه علما. وطبعا الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل لابد أن يتفقه يتعلم، ولكن للأسف الشديد يعني صار أحسن الناس حالا هو من يسأل ويتعلم بعد فوات الأوان بعد أن يعمل، فالعلم مؤخر، نقدم على الأقوال وعلى الأفعال وبعد ذلك في أحسن الأحوال نسأل هو اللي أنا عملته حلال ولا حرام، وهذا وارد. ولكن قبل ذلك يا ليتنا نقدم أو نحجم بعلم، نقدم أو نحجم بفقه نتفقه. لذلك مثلا تجد العلماء عندما تكلموا على الخلافة قالوا إن الخليفة أو الحاكم يكون مجتهدا أو على الأقل على الأقل يصلح أن يكون قاضيا. لماذا؟ هيحكم أمة، هيحكمها بأي شيء؟ باشتراكية أو ديمقراطية؟ بالهوى والرأي؟ هيحكمها بملاحدة وزنادقة؟ هيحكمها بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ أين الزاد؟ أين المادة التي يحكم بها التي يحكم بها؟ فلابد من تفقه في الدين، أن يكون مجتهدا بمعنى عنده أهلية النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مطلوب، هذا مطلوب. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، حتى لو أخطأ مجتهد عنده أهلية النظر، مرد ومرجعه للكتاب والسنة. كلمة المرجعية اليوم كلمة صارت دارجة على الألسنة. ما هي مرجعيتك؟ المرجعية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. فالإنسان قبل أن يقدم على قول أو فعل لابد أن يتعلم أمر دين أمر. ولذلك قالوا تفقهوا قبل أن ترأسوا، وقالوا تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسود. ما أنظر حتى الشهرة وغير الشهرة، والبعض يعني رغم حداثة سنه بيطلب الشهرة، بيطلب هلكة، بيطلب هلكة. تفقه أولا، تفقه، هتسأل هتسأل، ومع الشهرة أنت قد تسأل وقد تتحرج حرج في غير مكان وفي غير موضع. تسأل عن الفن تقول هذا الفن رسالة، فن رسالة. البنت مثلا تتحجب تعتزل الرقص والغناء والفحش والاختلاط والعري والخلاعة، وتجد من يجيب ويقول لا فن رسالة، أليست هذه فتوى؟ وبعد ذلك قد يقول لك أنا لا أفتي. أنت لا تفتي، سامحك الله، ده هذا تناقض مريب. وإلا فما لما قلت لها ارجع للفهم، هذه فتوى، هذه فتوى. لما قلت لها خذي نفسك مثلا 3 سنوات لما تعتنقين أو تقتنعين بالحجاب تحجابي، كلمة هذه فتوى. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، كيف جرؤت أنت على أن تؤخره لما تقتنعي؟ خذي 3 سنوات ولما تقتنعي البسي الحجاب. مشكلة، مشكلة. فتأخرت العلوم النافعة وتأخر التفقه في دين الله. وأنا لا أغالي لو قلت أنت في تربيتك لأولادك أنت 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 تفتي يا أولاد حلال حرام، اعملوا كذا لا تعملوا كذا، هات التلفزيون مثلا لا لابد من انفتاح خط المدرس مثلا في تعليم الأولاد السنن ونحو ذلك. أنت تفتي، واقع الأمر أنك تفتي، تحل وتحرم، تحل وتحرم. ولكن صارت عبارات وكأنها دمست خلق، دمست خلق أو نوع من الورع الذي لا وجود له. لا دنا لا أفتي، لا تقول لك فتاوى، إن تقول لك فتاوى لماذا فعلت كذا ولماذا سويت كذا ولماذا خطأت وصوبت، ده أنت لربما مع حداثة السن تريد أن تخطئ جماهير الملتزمين المتدينين مثلا، خطئ دنيا بأسرها. من دخل المساجد الذين يدخلون المساجد كذا، القول هذا هل أنت حسب أنت عليه؟ ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. الكلمة يقولها العبد قد لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريف. هذا الذي دمر مفهوم الولاء والبراء مثلا، جعل أعداء الإسلام والمسلمين إخوانا لا أصدقاء أحبابا، وفي الوقت ذاته أضاع معنى الأخوة الإيمانية، أضاع معنى الأخوة الإيمانية. وطنيات وقوميات كلها فتاوى، كلها فتاوى. خطورة الفتوى قد تزيد هنا تقل هناك، هذا مشهور لدى هذا مغمور، هذا تكلم في محيط الأسرة لدى هذا تكلم في محيط مثلا أصدقائي وإخوانه، لدى هذا امتلك الميكروفون وتكلم في القناة الفضائية، فخطورة تقل هنا وتزيد هناك. والواجب على العبد أن يتفقه في دين الله، لا يؤخر العلم النافع. وسبق أن ذكرنا لكم كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في كتاب العالم والمتعلم. فالحاصل العمل لكي يتم على وجهه الصحيح لابد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى، وتفقه هذا عليه تكون النجاة في العاجل والنجاة من النار ودخول الجنة. والناس افترقوا بالنسبة للعلم والعمل 3 فرق، 3 فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء يعني هداهم ربنا صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أفضل الفرق، أفضل الأصناف، فريق جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. الفريق الثاني تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن سار على شاكلته. عندهم علم ولكن لا عمل عندهم، وبالتالي فالحسبة مبتورة. افترق العلم عن العمل فكانت حسبة مبتورة، ووصفوا بوصف الغضب، ونحن نتعوذ بالله من المغضوب عليهم والضالين. والضالين هم الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحوه. عندهم اجتهاد أديرة وتحريم زواج ونحو ذلك، وقد تجد رهبانية، والواحد منهم قد يفتخر أنه عاش 40 سنة لم يمسه الماء. تنبهر أنت، ده بلا عمل، ده عمل بلا علم. انظر، ولذلك وصفوا بوصف الضلال، بوصف الضلال. ونحن نتعوذ بالله من المغضوب عليهم والضالين. والعلماء يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومن صحة الحسبة عنده كم من العلماء العاملين الورعين الربانيين، ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبار، وجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. والأصناف الثلاثة أو الفرق الثلاث ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونقتصر على هذا القدر من الملخص الفقهي.